اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الدليل التاسع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطنت لها بتوفيق الله تعالى، وهي أن العلوم النظرية قسمان. كان الكلام حول ما أفاده الأخباريون فيما يخص بالأحكام العقلية النظرية والاستدلالية، حيث أفادوا التفصيل في المسألة في الطرق التي من خلالها يحصل القطع. ثم بعد أن ذكر الشيخ قدس سره ما نسب للأخباريين من التفصيل حول الأحكام العقلية النظرية، جاء رحمه الله ونقل كلمات بعضهم. وأول من نقل كلامه هو المحدث المولى محمد أمين الاسترابادي رحمه الله، حيث ادعى المحدث الاسترابادي ادعى بأن الطريق الوحيد للنجاة في غير الضروريات الدينية، الطريق الوحيد للنجاة هو الاقتصار على السماع عن المعصومين عليهم السلام. فالطريق منحصر بالسماع عن الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين، وأما إذا تشبثنا بالأحكام العقلية الاستدلالية ووقعنا في مخالفة الواقع لم نكون يوم القيامة معذورين. وقد استدل رحمه الله على هذا المدعى بجملة من الأدلة، كان التاسع منها قد بينه بعد ذكر مقدمة، فيذكر الشيخ رحمه الله لنا، الشيخ الأنصاري يذكر لنا المقدمة مع ديها، أي مع ما رتبه المحدث على هذه المقدمة. وحاصل المقدمة أن العلوم بنحو عام في تقسيم تنقسم إلى قسمين: قسم من العلوم ضرورية وبديهية من قبيل الأوليات المتواترات المجربات وما شاكلوا ذلك عليكم السلام، والقسم الآخر نظرية كسبية استدلالية بحاجة إلى إعمال الفكر فيها. وهذه العلوم النظرية بحسب المادة قسمها المحدث الاسترابادي إلى قسمين، فكلام من راح يتفرع من حول العلوم النظرية قسمها إلى قسمين. أولا، ما المراد من المادة عندما قال العلوم النظرية بحسب المادة تنقسم إلى قسمين؟ المراد من المادة في باب الأقيسة، يعني في باب الاستدلالات، المراد من المادة هي الصغرى والكبرى. فعندما نقول مواد الاستدلال نقصد بذلك الصغرى والكبرى. كيفما كان، القسم الأول قلنا قسمها إلى قسمين. القسم الأول قسم منها، أي من العلوم، ما تكون مادته ومباديه، يعني صغرياته وكبرياته. مادته يعني شنو؟ عرفنا الصغرى والكبرى، يعني صغرياته كبرياته، ما تكون قريبة من الإحساس، قريبة من الإحساس. ولم يذكر المحدث رحمه الله القسم، ولم يذكر المحدث رحمه الله ما تكون مادته حسية، أي الأمور المحسوسة، مثل الواحد نصف الاثنين من الأوليات، والشمس مشرقة من المشاهدات الحس الظاهرية، والأربعة زوج من الفطريات. لم يذكر المحدث هذا القسم لكونه واضحا، بل لكونه واضحا، ولا يعقل الخطأ فيها، ولا يعقل الخطأ فيها. لذا اكتفى رحمه الله بذكر ما تكون مادته قريبة من الإحساس، قريبة من الإحساس. نقرأ ونبين واحد واحد إن شاء الله. قال أن العلوم النظرية، بلي أمور حسية، أن العلوم النظرية قسمان، وذكرنا أن هذا التقسيم عند رحمه الله بحسب المادة، بحسب المادة، يعني مواد الاستدلال، مواد الأقيسة، يعني صغريات كبريات، مرة تكون أمور حسية اللي ما ذكرها هو رحمه الله، ومرة قريبة من الحس، والقسم الثالث أو الثاني اللي في حسب تعداده راح يصير بعيدة عن الإحساس، وسنذكرها إن شاء الله. القسم الأول قسم ينتهي علما إلى مادة هي قريبة من الإحساس، يعني ماذا؟ قريبة من الإحساس، يعني أنها ليست محسوسات، أنها ليست محسوسات إلا أنها من العقليات الواضحة، من العقليات الواضحة التي تكون بمنزلة الأمور الحسية. من قبيل ماذا؟ من قبيل علم الهندسة اللي موضوعه ماذا؟ الكم المتصل. من قبيل علم الحساب اللي موضوعه العدد ويتم فيه البحث عن أحوال العدد. نجي الآن، ربما يجي هذا التساؤل في الذهن: ما هو السر في كون هذا القسم من العلوم موادها الأولية قريبة من الحس؟ ما السر في كون هذا القسم من العلوم مواد الأولية قريبة من الحس؟ السر في ذلك أن المسائل والقضايا الهندسية والحسابية هي نوعاً من القضايا، نوعاً ممكن يعني مو شخص ممكن بعضها لا ما تكون من هذا اللي سنذكرها، لا وإنما هي نوعاً من القضايا البرهانية. والقضايا البرهانية سواء بلا واسطة أم مع الواسطة تنتهي بالآخرة إلى البديهيات الستة المنطقية. راجعوا المنطقة الجزء الثاني، لاحظوا القياس البرهاني من أين يتألف مواده؟ مواده يتألف من ماذا؟ من تلك البديهيات الست البديهية، فهي إما بلا واسطة أو مع الواسطة تنتهي في نهاية المطاف إلى البديهيات الست المنطقية من الأوليات والمتواترات والمجربات ونحوها من تلك البديهيات الست. وهذه القضايا وإن كانت عقلية إلا أنها في البداهة والوضوح كالأمور الحسية. لذا قالوا عن هذا القسم من العلوم ماذا قالوا؟ أن مادته قريبة من الحس. ثم بين قال: ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق، وهذا القسم لا يقع فيه الخطأ. هذا القسم الأول للتعداد رحمه الله، هذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ، يعني ولا يقع الخطأ في نتائج الأفكار. لماذا ما يقع الخطأ؟ ما يتصور الخطأ في هذا القسم؟ هذا القسم العلوم اللي مواد الأولية قريبة من الحس. قال: والسبب في ذلك أن الخطأ في الفكر لا يخلو، إما أن يكون الخطأ في الفكر من جهة الصورة وإما من جهة ماذا؟ المادة. قال: والسبب في ذلك أن الخطأ في الفكر إما من جهة الصورة، يعني إما من جهة شكل الاستدلال، من جهة ماذا؟ شكل الاستدلال. من قبيل ماذا الاشتباه يصير؟ من قبيل عدم تكرر الحد الأوسطي في الصغرى والكبرى، أو من قبيل عدم مراعاة إيجاب الصغرى أو كلية الكبرى. وما شاكل ذلك مما يتمشى مما يتمشى الخطأ في الفكر من جهة صورة شكل الاستدلال، وقد أولى أو الخطأ من جهة المادة يعني المواد الأولية للاستدلال. مثلا كان المفكر كان الباحث مصمما على ماذا؟ على أن يدلل بالقياس البرهاني، إلا أنه بدلا من البرهان استفاد من المغالطة، استفاد من القياس السفسطي. خطأ من حيث ماذا؟ من حيث المادة، من حيث المواد الأولية للاستدلال. فإذا الخطأ في الفكر لو من جهة الصورة لو من جهة المادة، يجي يبين واحد واحد يقول والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء. ليش؟ لأن معرفة الصورة من الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة. خيّد الأذهان المستقيمة، يعني تعلمون أن الذهن المستقيم عندما يقف عند القواعد المنطقية يراعيها، حتى ليجي هذا الإشكال في أول المنطق أنه شو وايد يدرسون المنطق ومع ذلك أفكارهم ما تعصم. لا، كلامنا مو مع هؤلاء، مع الأذهان المستقيمة. يعني إحنا فارضين أنه عالم. طب العالم بالقواعد المنطقية لا يتصور أن يخطأ وين؟ أن يخطأ من جهة الصورة، يعني فهو القواعد وعنده يدري أنه إذا شكل أول كون آن الصغرى أجيبها موجبة، وكون الكبرى أجيبها ماذا؟ كلية. وبعد كون الحد الأوسط أكرره في محمول الصغرى وموضوع الكبرى. لا يتصور أن العالم يخطأ من حيث الصورة. قال لا يقع الخطأ من جهة الصورة من العلماء، لأن معرفة الصورة من الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة. والخطأ من جهة المادة ليش ما يقع؟ قال والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم. ليش؟ مش فارضين لقرب المواد فيها إلى الإحساس. يعني مثل في الأمور الحسية الإنسان ما يخطأ، عندما يشوف الشمس مشرقة وماكو هناك حواجب بين عينيه وبين نور الشمس، عند ذلك ماذا؟ يصير عنده علم لأن الشمس مشرقة. فكذلك في المواد اللي هي قريبة من الإحساس. فلذلك المحدث نفى وقوع الخطأ في هذا الخطأ في الفكر في هذا القسم من العلوم، القسم الأول بحسب تقسيمه. القسم الثاني اللي يصير هو الثالث في الحقيقة، القسم الثاني قال وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس. القسم الثاني ما تكون مواده، أعني صغرياته وكبرياته، لا من الحس ولا قريبة من الحس، بل شامل بل من الأمور العقلية النظرية والاستدلالية. هذا القسم لاحظوه، لأنه هو كلام هنا راح يجي، كلامه راح يجي بالقسم الثاني. ذاك الأول قال لا ما يقع الخطأ، ممكن إنسان يفكر يعمل العقل يحصل قطع. لا هو كلامه هنا يصير. ليش؟ من المواد شي يقول عنها لا من الحس ولا قريبة من الحس، وإنما من الأمور العقلية النظرية الاستدلالية، وبتعبيره بعيدة عن الإحساس. يعطي عدة أمثلة ومن بعد ذلك يبين بكل شواهد على أن نلاحظوا كم هائل من الخلافات من المشاجرات وقعت في هذه العلوم. هاي كلها دلائل يجيب على ماذا؟ على أن العقل لا مسرح له. حكم العقل النظري الاستدلالي ما دام مو ضروري لا مسرح له. قال وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس، ومن هذا القسم الحكمة الإلهية، العلم الباحث عن أحوال الوجود، فيكون موضوعها الوجود. بعد قال والحكمة الطبيعية، علم يبحث عن أحوال الجسم الطبيعي في قبال منه، في قبال الجسم التعليمي. الحكمة الطبيعية علم يبحث عن أحوال وعوارض الجسم الطبيعي، فيكون موضوعها الجسم الطبيعي. بعد قال وعلم الكلام، ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية وعلم الكلام، الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد، وعلم أصول الفقه الباحث عن أحوال الحجة في الفقه، عن أحوال وعوارض الحجة، والمسائل النظرية الفقهية. ليش قيد النظرية العفو المسائل بالنظرية؟ يطلع ماذا؟ الضروريات. هو في أول كلام إيش قال؟ قال في غير الضروريات الدينية، في غير الضروريات الطريق النجاة منحصر به بس بمن؟ بالسماع عن الصادقين. قال والمسائل النظرية الفقهية الباحثة عن أحكام العبادات والمعاملات، وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق. هذا بعض القواعد ما يتعلق بجهة الفعلية أو جهة القوة، وأذكره إن شاء الله بعد قليل عندما يبين الخلاف. هو بعدين شو يقول بعد ما أعطى الأمثلة لهذا القسم؟ قال ومن ثم، يعني شنو ومن ثم؟ يعني ومن أجل بعد مواد هذه العلوم عن الحس، لا هي حس ولا هي قريب الحس، بعيدة عن الإحساس، ولأجل بعد مواد هذه العلوم عن الحس وقع الاختلافات، أو وقع الخلاف والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية. ترون أن الفلاسفة اختلفوا في عدة مسائل، من جملتها اختلافهم في كيفية علم الله سبحانه وتعالى، هل هو متصل بذاته أم منفصل عنها، ومنها اختلافهم في أن الوجود اللي هو موضوع حكمتهم، اللي هو موضوع الفلسفة، في أن الوجود هل هو مركب من جوهرين لو لا أو لا، الوجود في أن الوجود هل هو حقيقة واحدة كما يقوله الإشراقيون، أم أن الوجود حقائق متباينات بالذات كما ينسب علما، كما ينسب إلى المشائين. وهكذا قال وقع الخلاف والمشاجرات بين الفلاسفة، وين؟ في الحكمة الطبيعية. طب الحكمة الطبيعية تعلمون أن موضوعها شنو؟ الجسم الطبيعي. اختلفوا في أن الجسم الطبيعي هل هو مركب من جوهرين أو لا من جوهر واحد، أيضا اختلفوا. والمثال اللي راح يذكره بعد قليل المحدث الاسترابادي يتعلق بهذا الجسم الطبيعي، أنه مركب من جوهرين لو من جوهر واحد. المشائيون يرون بأنه مركب من جوهرين، الإشراقيون يرون أنه مركب من ليس مركب وإنما جسم بسيط وهو ماذا؟ جوهر واحد. فنقول كاختلافهم في أن الجسم الطبيعي هل هو مركب من جوهرين أم أنه بسيط، نقول هو مركب لا، أم أنه بسيط وهو جوهر واحد. وهكذا يقول وقع الخلاف بين علماء الإسلام في أصول الفقه. واضح عندكم أن الأصوليين اختلفوا في مسائل كثيرة، في مسائل أصولية، منها اختلاف في مسألة مقدمة الواجب، هل أنها واجبة أم ليست بواجبة، اختلاف في مقدمة الحرام وهكذا، اقتضاء النهي الفساد وعدم الاقتضاء، اجتماع الأمر والنهي عدم الاجتماع. بعد والمسائل الفقهية اختلاف في المسائل النظرية الفقهية أيضا واضح، اختلاف موجود. بعد وعلم الكلام أيضا المتكلمون اختلفوا في عدة مسائل، من جملتها مثلا من باب المثال اختلاف في الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين مثلا، وغير ذلك كاختلافهم في المنطق. هذا قبل شوية قال وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق، اختلفوا في قضية الإمكان، مثلا الإنسان كاتب بالإمكان، الإنسان كاتب بالإمكان، وقع الخلاف بين الفارابي وابن سينا في ماذا؟ في أن كل إنسان كاتب بالإمكان، يعني هذا في مقام التحليل. شن هي؟ هل هي كل إنسان بالفعل كاتب بالإمكان أم لا كل إنسان بالقوة كاتب بالإمكان؟ هذا مما وقع الخلاف فيه بين منه، بين الفارابي وبين ابن سينا. درستم ذلك هم في المنطق وهم في حاشية ملا عبد الله. فإذا يقول ماذا المحدث؟ يقول إذن خلافات موجودة، مشاجرات موجودة، اشتباهات واقعة كثيرة هنا. يعني عندما نظريتان، نظرية تقول أن الجسم الطبيعي مركب والنظرية الأخرى تقول الجسم الطبيعي بسيط، في مقام الواقع واللوح مو نقطع بأن إحدى النظريتين خاطئة، لازم وما يصير في مادة واحدة نظريتان نتناقض بينهم. وهكذا هذا الفقيه الذي يقول بأن صلاة الجمعة واجبة عينا في عصر الغيبة، وذاك الآخر يقول محرمة، قول الثالث هكذا أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة محرمة، أليس في الواقع إحدى النظريتين إحدى الفتوتين ماذا خاطئة؟ وهكذا في هذه العلوم اللي ذكرها المحدث. فحينئذ يأتي بعد أن بين بأنه يقع الكثير من الاشتباهات ومن الخطأ ومن المشاجرات في هذا القسم من العلوم، جاء رحمه الله بين أن الخطأ، أن الخطأ ليس من جهة صورة الاستدلال، الخطأ إنما هو في المادة، الخطأ إنما هو في المادة. لماذا؟ قال لأنه ليست هناك طابقة كلية بين أيدينا، أكو ضابطة كلية بين أيدينا تنص بأن مواد الاستدلالات وضعها كذا. حتى احنا نمشي على شنو؟ على ضوءها. ما عندي ضابطة كلية، قاعدة كلية تنص بأن مواد الاستدلالات وضعها كذا. فقول نختصر عليه من؟ على ذن المواد ونعرف ليش؟ إذ أقصى ما يستفاد من المنطق، هو اللي يفيدنا من العلوم واللي يخدمنا في هذا المجال هو ماذا؟ علم المنطق. إذ أقصى ما يستفاد من المنطق وين؟ في باب مواد الأقيسة. في باب مواد الأقيسة شنو أقصى ما يستفاد من المنطق؟ أنهم قسموا المواد، يعني مواد الأقيسة، مواد الاستدلالات، قسموها بنحو مجمل، بنحو كلي، قسموها إلى خمسة أقسام: البرهان، الخطابة، الجدل، الشعر، المغالطة، وعرفوا لنا كل واحد واحد منها. وأما أكثر من ذلك، هذا مفاد كلام المحدث، وأما أكثر من ذلك فلم يبين لنا أن أي مادة في الاستدلال الكذائي برهاني، وأي مادة في الاستدلال الكذائي مغالطي، وأي مادة جدلي، وهكذا. وإنما أحيل هذا الأمر علما إلى جهد المفكر، إلى دقة الباحث، فليتأمل حتى يشخص، يتأمل أن هذا الاستدلال، هذا القياس شنو مواده، بالتأمل بمقتضى الممارسة، حتى يعرف أن مادة هذا الاستدلال شنو؟ برهاني. وذاك الاستدلال يتأمل بمقتضى الممارسة، وهكذا يكون يعرف أن المادة شنو؟ مغالطي، سفسطي، أو جدلي، أو خطاب، أو مثال ذلك من هذه المواد الأقيسة. ومن المعلوم أن التشخيص، ومن المعلوم أن الاشتباه في مقام التشخيص كثير، لو مو كثير. رب هذا يشخص أن هاي المادة شنو؟ برهاني. يجي آخر يقول لا، أن المادة ماذا؟ جدلي، أو لا، سفسطي، وهكذا. ما السر في هذا المطلب؟ ليش ماكو ضابطة كلية تبين تنص على أن مواد الاستدلالات هي كذا، حتى احنا نقيس بعد ذلك ونعرف على ضوء القاعدة نعمل؟ سر المطلب أن مواد الاستدلالات غير متناهية، غير متناهية، يعني قضايا لا تعاد. مواد الاستدلالات غير متناهية، ففي كل يوم تأتينا استدلالات جديدة، استدلالات جديدة. فأية ضابطة كلية تتكفل ببيان أنه مثلا أنه من هذه العشرة آلاف صغرا وكبرا 20، أن هذه العشرة آلاف من الصغرى والكبرى 20,000 منها برهانية، و20,000 منها مغالطية، وهكذا. ليست بين أيدينا هكذا ضابطة، هكذا قاعدة كلية تتكفل ببيان ذلك. فإذا الخطأ والاشتباهات كثيرة. قال: والسبب في ذلك، هذا اللي وضحناه هنا، والسبب في ذلك، يعني والسبب في ذلك الاختلاف في العلوم، في ذلك الاختلاف في العلوم شنو سببه؟ يقول: أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة، تعصم الذهن عن الخطأ من حيث الصورة، لا من حيث المادة. قال: لا من جهة المادة. إذ هاي الزيادة اللي في المصدر كنت تنضاف، هو بالمصدر موجود هاي الزيادة، المصدر يعني أقصد الفوائد المدنية مالت المحدث. إذ أقصى ما يستفادوا، بعض النسخ ساعديها فوق، إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة. شنو أقصى ما يستفاد من المنطق؟ يعني يقول عندما أنا أرجع، ما إحنا مو قلنا مو من جهة المادة، قد واحد يقول ليش مو من المادة؟ فصل هذا المنطق، هاي القواعد المنطقية اللي ذكروها وين؟ في باب الأقيسة. يقول أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة تقسيم المواد. يعني شنو؟ أنهم قسموا المواد، يعني مواد الأقيسة على وجه الكلي، يعني على وجه يعني بنحو مغلق مجمل، قسموه إلى أقسام خمسة اللي هي المعروفة بالصناعات الخمس. قال على وجه كلي إلى أقسام بعد، وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة مخصوصة داخلة في أي قسم من هاي الأقسام، ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك أو تتكفل بذلك. ما ممكن، ليش؟ من المواد الأقيسة غير متناهية، القضايا ما تعاد. هذا خلي قاعدة كلية أقول المواد اللي كذا رأس نعرفها برهانية، المواد اللي كذا رأس نعرفها أنها جدلية، لا ليس كذلك، إنما هذا يحتاج علما إلى الممارسة والتشخيص والتأمل. ثم استظهر المحدث ببعض الوجوه، استظهر ماذا؟ استظهر تأييدا لما ذكره، لما ذكره الآن من أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادة. استظهر فالتأييد لما ذكره كالأخبار، كبعض الأخبار اللي تدل الدالة على أن الله تعالى خلق الحق والباطل وجعل تفريقهما إلى الأنبياء. خلنا نجي نشوف المحدد شلون استظهر من التأييد، شلون استظهر من هذا البعض، شنو استظهر فالتأييد إلى وحاصله ما استظهره المحدد من هذا البعض، يعني من بعض الأخبار الدالة على أن الله تعالى خلق الحق والباطل وجعل تفريقهما إلى الأنبياء. حاصل ما استظهره المحدث هو أن بيان الحق خلقه، حاصل ما استظهره المحدث أن بيان الحق إنما هو بيد الأنبياء ثم الأوصياء عليهم السلام. بيد الأنبياء هم الرسل، هم يجوا يبينون الحق للناس للبشرية، ثم الأوصياء. فيجب علينا أن نأخذ الأحكام منهم، وكل حكم وصل إلينا منهم يكون حقا وإلا فلا. لاحظون وين جاي يخلي إيده المحدث؟ ولمو هو هذا خلط الحق والباطل وجعل، هذا مقام جعل، يعني هو الله عز وجل جعل تفريقهما علما إلى الأنبياء. إذن بيان الحق يدمن يد الأنبياء ومن ثم الأوصياء، فيجب علينا أن نأخذ الأحكام اللي هي الحق نأخذها مين؟ منهم، وكل حكم وصل إلينا منهم يكون حقا وإلا فلا. وعليه راح يطلع المحدث بهاي النتيجة، وعليه فالحكم المستفاد من المقدمات العقلية لا نعلم أنه حق. وهذا عقل، هذا مو شارع، هذا مو معصوم. نريد نأخذ من المعصوم، نأخذ من النبي، نأخذ من الوصي، لا نعلم أنه حق وإن حصل لنا القطع به، وإن حصل لنا القطع به. هذا استظهر ببعض الوجوه تأييدا لبعض الوجوه يقصد هاي البعض بعض الأخبار بعض الأخبار الدالة على هذا المضمون. ورا ما استظهر ماذا قال؟ وقال بعد ذلك فإن قلت أكو فد اعتراض هو يعترضه في المقام ويجيب عنه. فإن قلت أيها المحدث لا فرق في ذلك يعني في كثرة الخطأ في كثرة الاشتباهات إذا صار بناء كثرة الخطأ وكثرة الاشتباهات صار الفقهاء همنا مع أنهم متمسكين بهم بالأدلة الشرعية وهمنا يختلفون ويشتبهون وكذا. قال لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات. والشاهد على ذلك أي على منه عدم الفرق ما نشاهده من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع يعني بين الفقهاء مع تمسكهم بمن؟ مع تمسكهم بالأدلة الشرعية مع أنهم متمسكين بالآيات متمسكين بالسنة مع ذلك شنو؟ كثرة الاختلافات الواقعة بين الفقهاء في أصول الدين وفي الفروع الفقهية في أصول الدين في الفروع الفقهية فهذا واضح. بعضهم يذهب إلى الوجوب العيني لصلاة الجمعة مثلا في عصر الغيبة وبعضهم يذهب المن إلى الوجوب التخييري وثالث يذهب المن إلى الحرمة. في أصول الدين يمثلون بمن؟ يمثلون بمسألة السهو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعضهم كالشيخ الصدوق رحمه الله ومن تبعه ذهب إلى إمكان السهو في حق النبي صلى الله عليه وآله واستفاد ذلك من بعض الأخبار وأن النبي قد سهى في صلاة يذكرها في كتابه من لا يحضره الفقيه. وبعضهم ذهب علما وبعضهم لا وبعضهم ذهب إلى إنكار السهو في حق النبي. يقول هذا اختلافات إذن ما تقول؟ يجيب المحدث هو يجيب عن نفسه قلت إنما نشأ ذلك الاختلاف. يقول هذا اختلاف أنا نشوف من شأ شنو لا ترمونني بأنه ما إذن ماكو فرق بين العقليات والشرعيات مثل ما بالعقليات أكو كثرة خلاف هنا بالشرعيات هم أكو كثرة خلاف. يقول تعالوا أن نعرف ما منشأ الخلاف. منشأ الخلاف يقول ماذا؟ انضمام مقدمة عقلية نظرية المن إلى المقدمة النقلية الظنية أو القطعية يعني مقدمة على الأدلة الشرعية لو هي ظنية أو قطعية. يعني منشأ الخلاف إقحام العقل في حريم الشرع. لا تقحم العقل في حريم الشرع ما يصير هاي الخلافات. بيان ذلك في مثال السهو توضيح ذلك في مثال السهو ماذا يقول المحدث؟ يقول لو كنا نحن وما نسمعه من الأخبار وما نسمعه من الصادقين عليهم السلام لا نجد خلافا بين أهل الشرع. نجدهم ماذا؟ يتفقون على قول يتفقون على رؤية. ولكن لماذا انشقوا إلى فريقين؟ فريق كالصدوق ومن تبعه قالوا بإنكار السهو وفريق قالوا بإنكار السهو. لماذا؟ قال ليس السبب في ذلك إلا الرجوع إلى حكم العقل وانضمام العقل في هذا إقحام حكم العقل في هذه المسألة. كيف؟ مثلا في بعض الأخبار يستفاد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سهى في صلاة فقبلها بعضهم كالصدوق ومن تبعه لكن قبلها بعضهم بانضمام يعني بضميمة حكم العقل. حكم العقل بماذا؟ بضميمة حكم العقل بأن سهوه صلى الله عليه وآله لطف على العباد. ليش لطف على العباد؟ لئلا يستهزئ بعضهم بعضا بالسهو. يعني إذا مشرعهم ما يسهو ذول حينئذ إذا بمجرد واحد بهم يسهو رأسا الآخر ماذا يستهزئه. أما إذا كان ذلك الكبير يسهو عند ذلك يقول لا هذا الأمر مو بس بينا في المشرع أيضا موجود فلا نستهزئ إذن بعضنا ببعض بسبب السهو. فقبلها بعضهم بانضمام حكم العقل بأن سهوه صلى الله عليه وآله ذنب على الأمة وأنكرها بعضهم وهو المشهور المعظم من الفقهاء على إنكار السهو معللين بمن هم بحكم العقل بأن هذا عيب مستدلين على ذلك بأنه عيب. إذن ليش صار واحد قبل وواحد أنكر انضمام حكم العقل إلى هذه المسألة؟ اي بلي هو نعم اي لا نحن لا نقول بالقاعدة العامة اي بلي. قال قلت إنما نشأ ذلك الاختلاف مين من ضمي. فشيد يقول يقول لا تضم المقدمة العقلية هم يتحسس بعد المقدمة العقلية لا تضم العقل شوف أنه ما يصير خلاف حينئذ من ضم مقدمة عقلية باطلة باطلة. كيف أنه الحق العقل يحكم بأن السهو على النبي الأعظم لطف على العباد لا يراه باطلة. قال باطلة بمن ضمها بالمقدمة النقلية الظنية أو القطعية. إلى هنا ماذا تحصل لدى المحدث؟ إلى هنا تحصل لدى المحدث أن القطع الحاصل من المقدمات العقلية غير الضرورية غير الضرورية يعني يا طريق الطريق السابع اللي قلنا هو محل بحثنا أن القطع الحاصل من المقدمات العقلية غير الضرورية قد يكون خاطئا فيثبت ما ادعاه المحدث الاسترابادي والأخباريون وعليه ماذا قالوا؟ قالوا إذن ليس من الصحيح أن نقحم الأحكام العقلية النظرية الاستدلالية في ماذا؟ في مبادئ استدلالاتنا في مبادئ قياساتنا. ثم بعد ذلك يذكر مثالا من الحكمة المتعالية من الموضحات لما ذكرناه من أنه ليس في المنطق قانون. هذا فيه كلام لعل الوقت والحمد لله رب العالمين.